الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: والحناء للزينة. الواحد والعشرون من محرمات الإحرام هو استعمال الحناء بقصد الزينة لا لتطبيق الاستحباب. استعمال الحناء تارة بقصد الاستحباب متابعة للسنة، وأخرى بقصد التزين. إذا كان بقصد التزين فهو من محرمات الإحرام ولا يجوز للمحرم إتيانه، سواء كان رجلا أم امرأة. وإذا كان بقصد تطبيق الاستحباب متابعة للسنة الشريفة من أقوال التي وردت باستحباب استعمال الحناء فلا مانع من ذلك، ليس بمحرم. فمن الواضح حينئذ أن المدار على القاصد، لا توجد ضابطة واضحة خارجية على تشخيص أو تعيين عليكم السلام على تشخيص أو تعيين أحدهما، وإنما المآل إلى القاصد. فقد تجد محرما استعمل الحناء وهو حلال له، وقد تجد محرما استعمل الحناء وهو حرام له. لماذا؟ بحسب قصده. قال لا، ليش؟ مو بالضرورة كما في التختم. واحد مرة يلبس الخاتم مجرد السحر، ما مميز يا أصبع البيت شنو نوع المادة المصنوعة منها، درجة الصناعة، قيمته شنو، حجرة شنو، انطبق أصل الاستحباب. وقد يكون افرض الحجر مع نوع معين بتبع بعض الروايات، فهو غاية ما يأتي به من جهة كونه مستحب. ومرة واحد لا، قاصد أنه لبس الخاتم يجمل إيده أو يتفاخر بنوعه أو يعني يتجمل بالفضة اللي بيه، أو يتجمل بكون الحجر اللي بيه في نوع معين، قاصد بيه شنو؟
أسلوب قرب مراتب تزين، أبسط رتبة حقق مثلا جزء من التزين.
لا أقول حتى مرات بالملابس، واحد ملبس معين
لبسه كما احنا طلب،
هو اصلا عاده مو كل طالب منها عاده، شنو لبس الرداء شنو سهل، مو اكثر انه مو متعارف يلبس. فمجرد تطبيق استحباب هذا الزين مو اكثر، ولا انا قاصد اتزين به، هذا قاصد اتزين به، لا متعارف انه نلبس هاي القطعة مع هاتين القطعتين داخلتها، لا فرق سواء كان لونه هيجي لونه هيجي ما أدري كذا، مو قاصد تزين، قاصد فقط أنا أطبق الاستحباب. وهو أكو روايات أنه يستحب لبس هذا الزي. مرة واحد لا، قاصد كما بعض مثلا نوع القماش شنو، وما أدري يكون هي جب الوصاية أيوة، نوع العباية هم أنا فت شيء راقي مثل كذا، بحر من يلبسها هم أنا شلون من يفمشها شلون من يهتها يجيب الهواء، عدفت اتكيتات خاصة. أنا وياك جدنا ما نلتفتلهن ولا ندربيهن ولا يمهن، درس من درس للدرس روح البيت ذنهن ثاني بتلبس احتمال بها شوية من أنا مثل بها دان مرة هم ما شافتها هم ما أشياء. بينما واحد لا، هو قبل من يوصل بالليل يحضرهن ويكويهن ويعطرهن ويرتبهن وباشرة بس هاي الصاية ويا هاي العباية. أي وباشر شنو حضروا لي الجواري بالجوزيات، ليش أنا راح ألبس الصاية الفلان؟ أنت تدور هالشي عليكم السلام. إذا تدور هالشي قاصد تزين، إذا ما تدور هالشي حي الله تلبسين، بس هسه حي الله مو نقول بتعرف خروات هن ذن عندك تلبس قاصد شوف تطبيق السنة والاستحباب. خاتم عندك أكو منهم أنواع الخواتيم بحجر فلاني وكو نفس الخاتم بيه ثلاث أربع حجرات، شوفوا هذا شو وقتي لبسه بيوم اللي يطلع مثلا للسوق يلبس الخاتم الكبير. ها
احجار مرات واحد على مدار الاسبوع هذا يومين يلبس كذا.
لا هسه مثلا اشوف حيثيتين، مره انه من يروح للناس شوف يلبس له من هنا ثلاثه ومن هنا واحد ويطقطقين ويثنين الاثر عند الناس، ومره واحد لا هو يقعد ذمح بس واحد حي الله والله يوم يجيب لبسه فد يوم ما لقى واحد. قلنا انت شنو ساعته؟ قلنا والله حتى شوي مضايقنا مرات خصوصا بالصيف. عليكم السلام. خصوصا بالصيف شوي يصير بتعرق وتعب وضوها يكون شيء. قال ايش لابسه؟ والله مستحب. ربما هو ما مستفيد. شنو هي نوع الحجام؟ بير؟ والله هذوليا ما ادري اشتريته قبل كذا سنه ولا زال ما ادري. طبق السحب. اكو واحد هسه يستعمل الصبغ يصبغ ها شيء باتر. اكو منهم ليش زحمه تقول لساني ايش قدني بعدني شوف سبق ان الشيء مو لازم شنو صغير زحمه بين فلانه وفلتانه وشيخ فلان وعم فلان يشوفوني شيء وشكلي من شلون هذا شنو زين. ومره واحد لا هو يصبخن قاصد شنو يقول اكو استحباب شرعي باخفاء الشيب مثلا او استعمال الصبغ او استعمال الحناء. فهو يقول يعني انت زين اكو نظره انه يقول مثلا بعض النساء اذا انت تدور هيجي يقول انا الشاب احسن في شراقه النساء استحباب استعمال الصبغ انا استعملها. فهو شنو قاصد السنه والاستحباب. هكذا بالحناء بس نفس الحناء بما هي حناء منهم يستعملها حتى شنو يجمل نفسه يزين نفسه سأل زوجته بشكل عام حتى للأصدقاء والإخوان. بعض الروايات أنهم استحباب التزين للإخوان من تريد تستقبلهم تطلع لهم تزين بالملابس بعطر بهيئة استحباب. مرة واحد لا مو قاصد أن يتزين بهذا الشكل كذا وإنما مجرد تطبيق الاستحباب بالحناء. فأكو هيك هو أكو. قال والحناء للزينة لا للسنة سواء الرجل أو سواء الرجل والمرأة والمرجع فيهما إلى القاصد وكذا يحرم قبل الإحرام قبل أن يحرم ما كان محرم عليه شنو استعمال الحناء للزينة. فإذا استعملها قبل الإحرام وهو يعلم أن هذا الحناء سيبقى إلى ما بعد الإحرام فأيضا شنو قلنا يحرم عليك استعمال الحناء قبل الإحرام لأنك تعلم ببقائه إلى ما بعد الإحرام. أما إذا كان قبل الإحرام هو قاصد لا مجرد تطبيق سنة استحباب ويعلم أنه راح يبقى إلى ما بعد يقول له ما أكو مشكلة. وكذا يحرم الحناء قبل الإحرام إذا بقي يعني إذا علم ببقاء أثره إليه إلى الإحرام. هذا رأي المصنف. الشارح يقول وهناك رأي مشهور بالكراهة والمشهور فيه الكراهة وإن كان التحريم أو لا. إحنا والأدلة يقول حسب النصوص التحريم هو الأولى والموافق للنصوص والأدلة وإن كان ذهب المشهور إلى الكراهة كراهة استعمال الحناء للزينة. الثاني والعشرون والتختم للزينة بعد هذا اللي بيناه قبل نفس الكلام أن التختم تارة للاستحباب تطبيق السنة وأخرى للتزين. ما كان للتزين ممنوع محرم ما كان للسنة جائز. والتختم للزينة لا للسنة والمرجع فيهما إلى القصد أيضا كما في استعمال الحناء. ولبس المرأة ما لم تعدده من الحلي وإظهار المعتاد. الثالث والعشرون والرابع والعشرون من المحرمات وشنو أن تلبس المرأة الحلي وأن تظهر الحلية للناظر سواء كان زوجا أم غيره. أما الأول الحلي للمرأة تارة المرأة تلبس ما تعتاد معتادة أن تلبس حلي معينة. حلي شو مقصود عندها هذه قطع
ها قطع التزين من الذهب والمجوهرات والفضة وغيره ما ما من القطع المعروفة المتعارفة أنها للتزين. فالمرأة تارة عندها أشياء معينة من الحلي معتاد لبسها من الخاتم وما أدري القلادة أو المدارية تسمى أو ما شاكل من قراط الأذن متعود متعودة هذه أنه هي على طول مو على طول يعني الدوام الدقي الدوام العرفي أنها تلبسها. هذا اللي معتادة التي اعتادت على لبسه لا مانع أن تلبسه بعد الإحرام حال الإحرام إن لم تقصد به التزين. هو نفس اللي معتادة تلبسه إذا قصدت به التزين مع كونه معتاد يحرم أن تلبس. أما إذا لا معتادة أن تلبسه لبسته من دون قصد التزين فجائز ولا مانع منه. هاي واحد. ثانيا ما لم تعتد على لبسه يحرم لبسه حال الإحرام كأن كانت هي متعودة بالوضع الاعتيادي أن تلبس قراط الأذن والميدالية حلقة ما أدري محبس لكن ما متعودة أن تلبس ماذا شو يسمون المعاضد أو شو يسمونه سوارات ما متعودة تلبس. بس بالحاج قالت أنا خافي الباقن وذن اشتريتهن للعزاز خليه في البيت ذن ذهبات والغرفة مشتركة والما أدري العمال يدخلون ينظفون فراح ألبس قاصد الظنه مو قاصد التزين قاصد أن تحرزنا على الباقة. نقولها أنه هذا معتادة تلبسين هالشيء قالت لا نقولها ما يجوز يعني مجرد لكونه غير معتاد مو لأنه قاصد التزين. واضح؟ فما لم تعتد لبسه لا يجوز أن تلبس وإن لم تقصد التزين. واضح إن شاء الله. قال ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي هذا الشق الأول تفاصيلها تأتي يعني ستتمت العبارة وإظهار المعتاد منه. هذا المعتاد قلنا يجوز أن تلبسه تلحقه حرمة أخرى إذا كان شنو تظهر تتقصد وتتعمد إظهار ذلك المعتاد للناظر. طبعا إذا كان الناظر رجل أجنبي فهو من إظهار الزينة محرم بما هو. إذا كان للناظر الأجنبي المرأة أو للزوج فهو جائز في نفسه ولكن من جهة كونه شنو إحرام يحرم إظهار المعتاد للناظر سواء كان من المحارم أم من غيره. قال وإظهار المعتاد منه من الحلي للزوج وغيره من المحارم. خب هو إيش قال زوج وغيره من المحارم خب بقية غير المحارم شنو هو أصلاً محرم على غير المحارم غير. وكذا يحرم عليها لبس الحلي أو الحلي المن للزينة مطلقاً يعني شنو معتاد وغير معتاد. والقول بالتحريم كذلك هو المشهور فبالتالي هذا رأي المصنف يقول موافق للمشهور مو من التحريم. ربما أيضا بها قول المصنف أو الشارح حينما قالوا كذلك هو المشهور إشارة إلى أنه لا دليل ولا نص لا يوجد نص شرعي على تحريم اللبس غير المعتاد وإظهاره وإنما دليله فقط هو الشهرة ولا فدية له سوى الاستغفار. فإذا ارتدت المرأة غير المعتاد أو ارتدت المعتاد وأظهرته أو ارتدته للزينة فلا كفارة عليه عليها فقط الاستغفار بلا أشكال. قال إثم هو كلامنا بعد يقول كفارة أكل لا وإلا هاي كل ذن الثلاثين اللي راح نذكرهن مخالفتهن من دون ضرورة وحرج يوجب الإثم. الخامس والعشرون لبس الخفين للرجل وما يستر ظهر القدم. السادس والعشرون المحرم الآخر هو لبس الخف. واضح الخف مقصود من عند شنو صنف من النعل لكن المقصود به ليس خصوص الخف وإنما هو يعني لبس ما يستر القدم سواء كان من الخف وغيره لكن بشرط أن يكون أن يصدق أنه لبس. فبالتالي مثل الجورب يصدق أنه ها لبس. أما إذا استعمل شيء مثلا لا يصدق أنه كما لو مثلا تغطت ظاهر القدم بالرداء أو بالإزار أو بمثلا غمسة رجله بالطين ويمشي غمسة بالطين يحرم هذا؟ يقول لا لا يحرم، يحرم ما كان أو ما يصدق عليه لبس مع تسميته لبسا، والظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين. الكلام وقع في هذه المسألة أن تغطية ظاهر القدم بنحو الجميع أو بنحو المجموع، يعني كل جزء جزء إلى تكليف الخاص بنحو الجميع، فإذا غطى البعض يكون آثما بمقدار ذلك أو تلك التغطية وممتثلا في الباقي أو لا بنحو المجموع، يعني هو كل امتثال واحد وعصيان واحد، فإذا غطى مقدار معين من القدم يكون قد شنو عصى، ماكو امتثال بعد. واضح الفارق بيناتهم؟ مو واضح شنو إيه؟ فهو أصل المجموع والجميع مو واضح. فنقول مثلا وجوب الاعتقاد بالأئمة عليهم السلام وجوب بنحو المجموع، يعني شنو؟ كون تعتقد بالاثناعش كأئمة يعني واحدا واحدا كل منهما متمما للآخر على نحو واحدة مجموعية. إذا صار بناءك والله واحد عندهم يقول لا والله أنا الإمام الفلاني شو عمره صغير تاريخه مو كلش واصلني شو ما كلش بيقتنع علي، يقول لك أنت شنو آثم عاصي خرجت من ملة التشيع لست مؤمنا لست اثنا عشريا خلاص بره. يقول ليش خوان عندنا 11 واحد معتقد بيهم؟ يقول له ما عندنا 11، احنا عندنا ذولا كلهم بحكم الواحد. إن اعتقدت بهم امتثالا، إن لم تعتقد ولو بواحد فضلا عن الأكثر فأنت لست بممتثل. فهذا شو عبر عنه وجوب نحو
الصلاة
المجموع.
الصلاة 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 ما نحو المجموع، تالي إذا ترك جزء منها وإن كان
السلام قصدكم الفرض الواحد من الصلاة.
نعم الفرض الواحد.
ثم الصلاة قد بها بعض الاستثناءات من قبيل مثلا لا تعاد، من قبيل الغفلة كذا، أكو بعض الأمور يعني.
نعم.
هذا مثال واضح صارخ. فن واحد لا فن أشوف فن واحد يقول ما أدري الإمام الجواد صغير أو الإمام المهدي كذا، يقول له تفضل هذا الباب واطلع من المذهب، تبقى أي مسلم ما عنده مشكلة ده طبعا ظاهرا. ومرة عندي لا تكليف جاني أكرم العلماء، أكرم العلماء وأنا عد العلماء ذولا بهم ذولا عد 15 واحد وواحد، أكرمت الأول أنا ممتثل، أنا الممتثل بالأول والبقية بعد، أكرمت الثاني صار عد امتثاليا، أكرمت الرابع قلت كافي كافي، فشي صار عين الحين هذا يوم القيامة أثار أو أنا ممتثل أربعة وجوبات بإكرامي أربعة علماء وعاصي للبقية، فمن جهة يطول ثواب ومن جهة أعاقب. ليش؟ ممتثل البعض وعاصر، هذا تكليف لا مو تكليف وبنحو الوجوب، لكن بنحو المجموع يقول لا بنحو الجميع، المطلوب هو جميع الإكرامات ولكن كل إكرام مستقل عن الإكرام الآخر.
هذا اللي نسميه العموم الاستغراق،
استغراق إذا نجيبه في قبال مثلا البدلي أو المجموعي. أما ذا نقول لا هو أصلا نوع الوجوب شنو فقط، نقول وجوب وجوب مجموع وجوب نحو الجميع. إذا اتضح هذا نجي نقول تغطية ظهر القدم محرم، محرم بنحو المجموع يعني إظهار تمام ظهر القدم امتثال واحد، وتغطية القدم ولو بعض يسير يكون شنو عصيان واحد نحو المجموع أو لا من نحو الجميع. يعني شو نحو الجميع؟ كل جزء جزء من ظهر القدم أنا ممتثل إذا أظهرت، عاصي إذا غطيته. هتشي لو هتشي مجموع له. ها وقع الكلام بين الفقهاء، منهم من ذهب إلى المجموع، منهم من ذهب إلى الجميع. هذا طبعا سأشرح ليش، على اعتبار أن العبارة الشارح قال والظاهر أن بعض الظهر ظهر القدم كالجميع، يعني طبعا ردا لبعض الفقهاء الذين قالوا بنحو المجموع. خب اتضح هذا إن شاء الله. خب إذا صار كالجميع، التفت وياي، إذا صار كالجميع يعني لكل جزء جزء، امتثال خاص وعصيان خاص. اجى عندي استثناء، هو اصلا هذا راح يصير استثناء يعني بالدقه، تخصيص لو تخصص اتركنا ندخل بهال. اجى عندي استثناء، شو يقول؟ يقول بانه تغطيه بعض ظهر القدم جائز، بعض بعض مثل من كاستعمال مثلا الخوف، بالتالي هو ما يبقى حافي الرجال، قلنا له محرم ما تلبس لا مخيط ولا زينه، ودهرنا ذهير بس مو لدرجه خوف نقول له حافي رجعنا انسان قديم. قل لا يمكن له ان يلبس شيء في قدمه بشرط ان لا يغطي تماما ظهر القدم، يغطي بعض القدم لا بس. هذا ورد استثناء كما ورد مثلا في المخيط الهميان ونحو ذلك. قال إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين، فإذا كان يحتاج لأن يلبس النعال، وكان النعال بالتالي ثباتا في القدم يحتاج إلى شنو، سير يدور من طرف إلى طرف، فذلك مستثنى. والتضليل للرجل الصحيح سائرا، تضليل غير ما تقدم من شنو، تغطية الرأس. تغطية الرأس بعد وضحناه وشرحناه بأن لا يرتدي أو أن لا يلبس شيء على رأسه. التضليل أيضا بخلاف بعض الفقهاء يقول بأنه أن يضع أو أن يوجد حاجبا بينه بين الرأس المحرم وبين الشمس، وبينه وبين المطر، وبينه وبين الريح والهواء المتحرك. وبعض ترك الشمس، بعض ترك المطار إلى آخره، على خلاف اللي يظهر من عبارة الشارح المصنف أطلق. الذي يظهر من عبارة الشارح هو أن يغطي رأسه فقط من جهة الأعلى، أما إذا تغطى من جهة الجانب وإن منع هواء أو مطرا لا مانع منه. وإذا كان تظلل بشيء جانبي كما لو يعبر في فترة الشروق أو فترة الغروب حيث تكون الشمس بشكل مائل فظلها على جانب الأشياء، فإذا وقف مثلا بجانب مغرب محمل على الجهة الغربية من المحمل في فترة الشروق تظلل من الشمس، هذا ممنوع منه؟ يقول لا. وهكذا لو وقف على شرق المحمل في فترة الغروب فيكون متظللا من الشمس، هذا لا مانع منه. لماذا؟ لأن الممنوع منه هو التضليل إذا وضع شيئا على رأسه. واضح إن شاء الله. قال والتضليل للرجل، واضح بعد الرجل في قبال الصبي والمرأة، أما الصبي ما داخل يجوز له التضليل، والمرأة أيضا يجوز لها التضليل. بعد والصحيح في قبال المريض أو من لم من لا يتحمل، من لا من لا يمكنه عدم التضليل احتاج إلى التضليل فعليه شنو يجوز. سائرا في حال مسيره واتجاهه إلى المكة المكرمة، أما إذا كان جالسا فيجوز له التضليل، أو كان نازلا يعني خلاص وصل إلى مكة وسكن في مكة، بالتالي راح يسكن وين؟ يدخل فندق، الغرفة، خيمة، راح يسكن صار التضليل، فهذا ممنوع من عنده؟ يقول لا، لا مانع منه. قال فلا يحرم نازلا إجماعا في قبال السائر، ولا ماشيا، يعني لا يحرم التضليل حال كونه ماشيا إذا مر تحت المحمل ونحوه، لأنه هذا بعد حال مسيرة. والمعتبر منه ما كان فوق رأسه، مو مطلق من الجانبين ماكو مشكلة. فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبه، هذه قلنا مرة من جهة المشرق ومرة من جهة المغرب. فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبي المحمل. طب والمصنف احترز بالرجل عن المرأة والصبي فيجوز لهما الظل اتفاقا، وبالصحيح عن العليل ومن لا يتحمل الحر والبرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادتان فيجوز له، فيجوز لمن له لمن لا يتحمل، لمن لا يتحمل أعام الكون عليل وغيره. أبو معدن قبلها ما من لا يتحمل، وبالصحيح احترز عن العليل ومن لا يتحمل الحار والبرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادتان فيجوز له المن اللي لا يتحمل العليل هم لا يتحمل فيجوز له الظل، لكن تجب الفدية كما سيأتي في محلها أنه قد يصير الفدية إذا ظلل، وهي بعد هذه معروفة لأن هذه من الابتلاءات يعني الكثيرة البلوى وهي شر، انه احيانا يضطر الى التظليل كما الانتقال بعد ما يحرم مثلا في الميقات يريد ينتقل الى مكه يكون هذا بعد حاله مسير، فبمن ينتقل؟ وعاده بسياره، سياره بعد تظليل. فمنهم من يحاول ان يرتب ويبحث عن سياره شنو يسمونها كشف، لكن هذا بوفق السلطات والحكومات تمنع هيك حالات تعتبر عكس القانون لانه ما عندهم شيء حكم شرعي، هو اصلا هو شنو احكامه عندهم يا سياحه يعني ناس دخلوا لمكه كيفهم شو يسوون، المهم نهايه الموسم احنا ماخذين فلوسهم ورايحين شنو سوا وشو ما مو شغلنا، ما عندهم احكام يهيئوها يحضروها هذا ايش ما
هو عندهم تضليل ما بيمشي
لا اقول هم انت رقيت تقول اصلا هم ما عندهم اهتمام، ما عندهم يعني اهتمامهم باشياء جانبيه كذا الى اخره. بالتالي إذا تمكن المكلف من تحصيل السيارة المكشوفة خب بها هنا، إذا ما حصل صار مضطرا للركوب والتغطية فعليه دم شاتم. طبعا بعضهم ما يضطر أن يصعد فوق هاي هنا زيارة أربع هناك ليش طبيعي، أما هناك وتشوف صاعدين رأسهم ما يعرفون يقول شو ذا الأشياء. نعم ولبس السلاح اختيارا من المحرمات، لبس السلاح اذا كان لغير حاجه ولغير ضروره من دفع عدو وقتال وحوش ومشاكل، فاذا كان انتقالا من الميقات الى مكه يمر بمنطقه فيها اعداء فيجوز لحمل السلاح، او اذا كان بها وحوش بها سباع ايضا يجوز لحمل السلاح لدفع عن نفسه في المشهور وان ضعف دليله ومع الحاجة إليه يباح قطعا. الشارح يقول بأن هذا لبس السلاح من المحرمات كما ذكره بعض الفقهاء، ولكن هل عليه دليل واضح صريح أو لا؟ يقول نعم هو عليه دليل ولكنه ليس تام، إذ هناك بعض الروايات ضعيف من جهة السند ضعيف لاشتمالها على بعض الرجال المضعفون مضعفين كسهل بن زياد وغيره، و دلالة أيضا فيها ضعف لاعتمادها على المفهوم، مو ما عندنا رواية بمنطقها تدل على حرمة لبس السلاح للمحرم، وإنما بالالتزام بالمفهوم. وطبعا الأصول آنذاك في زمن المصنف ما كان بهذا الدقة وبهذا الوسع اللي موجود الآن عندنا، مبوب ومؤصل ومحقق ومدقق ومنقق، صار شنو بعد علم إلى أصوله، والاستدلالات مختلفة في توجيه وتبويب المفاهيم وأنها من أي نوع من الأدلة وأنها حجة وليست بحجة وأنها بالتالي هي من لوازم أمارات لوازم أصول، هذا كل التفصيل ما كان موجود. فبالتالي من كان يبحث عن الدليل كان يبحث عن الدلالة المطابقية الواضحة، وإذا كان يقبل بالدلالة الالتزامية فالدلالة الالتزامية اللي ما بها خلاف واضحة أيضا عند العرض، لازم بين بالمعنى ها لازم بين بالمعنى الأخص اللي هو يعتبر من دلالات اللفظية، بمجرد أن شوية تخف الدلالة شوية صارت بها خفاء هذا ما معلوم عن الشارع عليه، فلا يكون دليلا ناهضا. ما نقول مو دليل فرق، مرة نقول ماكو دليل أصلا ومرة نقول الدليل ضعيف يحتاج لبعض مقويات مؤيدات إلى آخره. في مثل المقام يقول الأدلة التي دلت على ذلك ضعيفة من جهة الدلالة مثل قول مثلا صحيح حلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن المحرم إذا خاف العدو فليس السلاح فلبس السلاح فلا كفارة عليه. شنو جابنا جملة شرطية؟ إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة، يعني إذا لم يكن خوف العدو ولبس السلاح فعليه كفارة، فإذا عليه كفارة يعني لبس السلاح محرم. دلالة المفهوم. بعض ما قبل هذه دلالة المفهوم، ناقش بها كمان، يعني مو شيء غريب حتى إلى هذه الأزمة البعض يناقش في دلالة مفهوم الشرط أنه حجة أو ليس بحجة، واضح. فلذلك الشارح يقول: وإن ضعف دليله، هذا إذا لم يكن هناك حاجة، وأما مع الحاجة ومع الحاجة إليه يباح قطعا ولا فدية فيه مطلقا، ولا فدية في لبس السلاح مطلقا سواء كان لحاجة أم لا، طبعا على اعتبار أن الأدلة ضعيفة، وإلا لو كانت الأدلة تامة هي في الأدلة كن أكو شي دلالة على الكفارة.
قبل الكفارة جزء من الدليل، ليش ما قبلها
من مفهومها؟ لا وين قبل؟ يقول ضعيف؟
إيه بس وإن كان دليل ضعيف بس هو
الحرب. لا بالنتيجة على رأي الشارح ما قبل.
لا فدية مطلقة. بس
الرواية الشارح الآن على رأي الشارح لبس السلاح اختيارا هذا مو محرم، ما عليه دليل. لا على رأي المشهور، لكن هو على رأيه يقول ماكو دليل، دليله ضعيف. فإذا واحد ارتكب ما عليه كفارة. وقطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين التاسع والعشرون من المحرمات، قطع الشجر في الحرم لكن بشرط أن يكون من الأخضر مو من اليابس أو المنتهي حياته، إلا الأذخر وما ينبت في ملكه وعودي المحالة وشجر الفاكهة، هذين المستثنيات فيجوز للمحرم القطع. الأذخر نبات خاص فيه نوع من العطر، ورد الاستثناء بشمه حتى مع كون استعمال المطيبات محرم بقصد وما كان بقصد الشم، وتقدم أنه الأذخر مستثنى، فأيضا في المقام يستثنى من جواز قطعه وهو مما تعارف نبته في تلك الأماكن. وما ينبت في ملكه، يعني شخص هو ساكن داخل الحرم أو عفوا مو إلا ساكن، عنده ملك داخل الحرم ونبت في داخل ملكه في داخل بيت، عنده مزرعة، عنده بيت بها حديقة، عنده أي شيء، عنده سندانة بيته شنو، وطلع بها زرع معين، هذا بالتالي شنو يصدق عليه أنه حشيش ونبات حرم، يجوز قطعه أو لا يجوز قطعه؟ الحكم الأول أنه ما يجوز قطعه، ولكن ورد له الاستثناء باعتبار أنه نبت في ملكه فيجوز له. وعودي المحالة، المحالة اللي هي عبر عنها البكرة أو البكرة، هذه اللي توضع على الآبار لجر المياه بالإبل أو باليد. الشارح يجي فصل يقول المحالة بحسب ما ورد في الدليل هي ما تستعمل في إخراج المياه بالإبل، هل يمكن؟ فهذا المستثنات، يا هل المستثنات العودين اللي يوضعان على جنبيها جنبي البكرة، هو مو البكرة، البكرة بالتالي شنو؟ هذا هو اللي أفرض هو موجود عند الشخص، ما له علاقة بالشجر، لا، لكن هذه توضع على عودين على جانبيها حتى شنو سهلة الحركة والدوران. هل نتعدى إلى البكرة اللي تستعمل في غير نضح الماء بالإبل كما لو كانت باليد بحيوان آخر في مورد آخر؟ يقول لا، إحنا والأدلة يفترض أن ما نتعدى، لأنه ورد الدليل بعنوان عودي المحالة، والمحالة كاسم واختصاص تختص بمن؟ بما كانت للإبن. قال بالفتح وهي البكرة أو البكرة الكبيرة يستقى أو يستقي بها على الإبل، قاله الجوهري، فإذا هي خاصة بأن يستقى بها وأن ينضح بها من طريق الإبل. وفي تعدي الحكم اللي هو الجواز، الآن شنو حكمنا؟ المنع من قطع الأشجار إلا في عودي المحالة، هذا الحكم بالجواز، هل يمكن التعدي إلى مطلق البكرة، كل بكرة مو فقط بكرة المحالة، البكرة عفوا اللي هي اللي بالإبل؟ وفي تعدي الحكم بالجواز إلى مطلق البكرة نظر، وجه النظر ليش؟ يعني نظر على توقف احتياط اشكال. شنو وجهه؟ من ورودها لغه مخصوصه، يعني اصلا هي بحسب اللغه اللي ورد بالدليل هو المحاله، والمحاله شنو؟ خاصه لهال ما كان ينضح بواسطه الابن، فان نتعدى الى غيره هذا يحتاج الى مؤونه. طبعا هذا بعد شحتاج الفقيه كما يعبرون ان يصير عنده جزم بعدم الخصوصيه. اذا جزم بان هذه الخصوصيه وهي كون عودي المحاله لاجل قضاء حاجه المحرم من تحصيل المياه وغيره، بعد هذا ما كفر سواء كانت المحاله او بكره الابل او غيره. بعض الفقهاء يقول لا احتمل خصوصيه فيتوقف، ولا الشارح الان يقول انا احتمل خصوصيه فالتعدي مشكل. هذا وجه اول. الوجه الثاني يقول هو اساسا الحكم بالجواز على خلاف القاعده، على خلاف القاعده، يعني هو الحكم الاولي للمحرم هو حرمه القطع. ففي مورد معين اكو استثناء، في مورد اخر تردد عند الحكم، لكن لما تردد عند الحكم انها البراءه ما تجري. لو كان انا عندي شك بانه اكو تكليف لو اكو تكليف اقول البراءه جاريه واجوز القطع، لكن في المقام عندي يقين باشتغال الذمه بحرمه القطع وشككت ان هذا اذا اقطعته من المحرم او من الجائز، يقول له لا بد ان يكون مورد الاشتغال. قال وكون الحكم على خلاف الاصلي، يعني على خلاف الحكم بالجواز. وشجر الفواكه بعد من الموارد المستثنات، واضح انه يحتاج لان يقطع الفاكهه حتى ياكل يتغذى. انتهى نقطه راس سطر هاي بعد. ويحرم ذلك، هذا شنو مطلب اخر. هذا الحكم وهو قطع شجر الحرام وحشيش الحرام، هل هو من محرمات الإحرام أو من محرمات الحرام؟ نفس المصنف في الدروس بالأمس سألت عن التحرير، تحرير العلامة، العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية للعلامة الحلي. في الدروس المصنف ماذا قال؟ ما عد قطع الأشجار وقطع الحشيش من محرمات الإحرام. ليش؟ يقول أن هذه هي خاصة بالحرم، سواء كان يحرم قطعها من المحرم ومن المحل فهي محرمة. عندنا راح يصير محرمات صنفين، مرة محرمات إحرام تحرم عليك بمقتضى إحرامك، ومرة عندنا محرمات بمقتضى نفس الحرام. بعض الصيد في الحرم ممنوع، وقطع الأشجار ممنوع، لقطة الحرم لها حكمها الخاص، أكو أحكام خاصة بالحرم. من ضمن الأحكام اللي خاصة بالحرام سواء كنت محلا أم محرما هو قطع الأشجار. فالشارح في المقام يقول هذا الحكم يفترض أن يكون هو من محرمات الحرم لا من محرمات الإحرام كما فعل المصنف في الدروس. قال ويحرم ذلك، يعني قطع شجر الآخره، على المحل أيضا، ولذا لم يذكره في الدروس من محرمات الإحرام وإنما عدها من محرمات الحرام. المحرم الأخير 30 قتل هوام الجسد بالتشديد جمع هامة، وهي دابة كالقمل أو القمل والقراد. واضح بعد يعني هذه الحشرات ومشاكل التي توجد على بدن المحرم لا يجوز له أن يقتل شيئا منها. الكلام أنه أول البرغوث هل هو من الهوام التي يحرم أو ليس من الهوام، ليس من هوام الجسد أو من هوام الجسد. بعضهم قال أصلا ماكو مورد السؤال، هو أوضح مصادق هوام الجسد هو البرغوث فهو بالتالي يحرم. بعضهم قال لا هو مو من هوام، هوام ما كان شكله دابة، الدابة هاي المتعارفة بأربع وكذا وتأكل ومشاكل، هذا وين كان صغير شكل الفيل، هذا مو من هوام. الفقهاء وين داخلين وين يسألون؟ فهو ما محرم لا لأنه لا يعد من الهوام. بعض التوقف، فلذلك في المقام يقول وفي إلحاق البرغوث بها بهوام الجسد قولان أجودهما العدل. شارع شيول مو من هوام الجسد، فبالتالي يجوز للمحرم أن يقتل البرغوث. خب حرمة القتل مرة مباشرة أن يمسكها يقتل،
ومرة لا
بالتسبيب بأن يضع شنو أدوية مشاكل سموم، فيجوز له بالتسبيب يقول لا القتل مطلقا محرم مباشرة وبالتسبيب، ولا فرق بين قتله قتل الهواء مباشرة وتسبيبا كوضع دواء بقتله، ويجوز نقله. مهتمين به انت شلون؟ هاي يقولون اللي يريد يقيس نفسه بالتعبديات للحج ما تدري شنو تعبد، شنو قيمة السادة البرغوث والفقيه يبحثها جزء قتلها لو ما جزء قتلها، ما جزء قتلها، إذا ما جزء قتلها بالإيد ما جزء قتلها لو حتى بالسموم والأدوية، ويفتحوا مسألة وأدلة روايات إيه وتصورها سهلة قضية. يجي واحد شنو ما عرفتم شغل عمل، قال له إيه ما عنا شغل عمل، إحنا جاي نبحث عن تعبديات، أنت إذا عندك شغل عمل روح اكتشف طيارة، اكتشف ما أدري كلورات موجات صوتية موجات فرم شغلك هذا، إحنا شغلنا نبحث عن التعبد، ما هو الشيء الذي منعه الشارع وما الشيء الذي أوجبه الشارع والذي أوجبه بأي كيفية ومتى وأين ولمن، هذا شغلنا بعد. أما ليش؟ لأن هو أساساً إحنا بالعقائد تجاوزنا هاي المرحلة، وهي مرحلة أن الشارع يدرك ويرشد العقل لساحة العقل عاجز عن إدراكه، العقل إجا قال أنا ما أدري شنو اللي يدخلني الجنة، ثبت عندي أكو خالق، ثبت أن الخالق عنده تكاليف، وثبت أنه التكاليف دخلني الجنة لو دخلني النار، شنو الجنة شنو النار ما أدري، شنو التكاليف اللي دخل النار ما أدري، شنو دخل الجنة ما أدري، فإذا ما أدري كل شيء أعتمد على ما هو أعلم مني، أعلم مني ماكو غير الوحي، فلذلك سلم للأنبياء، فنجي لها الأحكام التعبدية بهذا المناط. فلا تجي طبعا هذا من أحكي شنو أجا بالحج، أجا كل كما يعبرون رأسه هل قد الدكتوراه درس مع البروفيسور درس بالجامعة، قال عود شنو ليش عود يعني عود إلا سبعة حصلة ولا شامر هنيك هنا عود ليش زين هراك مش سبعة هنيك وش مرة هنيك، قال لا ما يصير واحدة واحدة ليش، قال ما أدري يقول ما يصير ماكو، يقول قل ليش، طبعا هو بالنتيجة في كل علم علم عنده أكو تعبديات، من في سلة في بعض القضايا يقول لك ما أدري، لا هو يقول هو هذا مثل ذا اللي ما تدري أنت وعندك تعبديات وما تدري شنو أساس إنه وليش هيك صار، إحنا هم عندنا تعبديات، افعل كما قال الشارع وإلا ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده، يجوز نقل الهوام من مكان إلى مكان، لكن هذا المكان اللي تنقل الهيام راح تداور أنت من الرأس إلى مكان آخر مساوي له في الحفاظ عليه، ممكن هذا لا ينقتل لا يوقع إيشو، هاي قملة وجدتها على الأذن ما يجوز تقتلها بس تقززت سمعتها، يقول شنو أنت وخرها من هذا المكان، بس كونوا تخليها بمكان مو معرضة للسقوط والقتل. قال ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده، وظاهر النص والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للأول، مو إلا تنقله إلى مكان مساوي للأول لا، حتى لو كان شنو أو أحرز لحد بعيد عن القتل وال إيه نعم لا يكفي ما يكون معرضا لسقوطه قطعا أو غالبا، طبعا ما يجوز، بالتالي أنت إذا شريتها داورتها إلى مكان يحتمل أن تتعرض للقتل هذا حرام ما يجوز. القول في الطواف ناخذ بس هذه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا تعبت يا شيخ مش تقول
راحتك شيخ
راحتي. القول في الطواف ويشترط فيه، بس هذا ناخذ الأول، من واجبات الحاج بعد الإحرام بشرائطه من التلبية وال النية ولبس الثوبين، يأتي شنو الشق الثاني الطواف. الطواف واجباته متعددة، أول واجب من واجباته هو الطهارة من الحدث، بمعنى أن يكون شنو مغتسلا من الحدث الأكبر ومتوضئا من الحدث الأصغر. خب بالتالي يجزئ أو يستثنى منهما استثنية في الصلاة، أكو عندنا معفوات من النجاسة، عفوا هذا والله على مطلب ثاني. التيمم بديل عن الوضوء. هناك قولان، منهم من قال بأن التيمم رافع للحدث، ومنهم من قال بأنه مبيح للصلاة، وهكذا بالنسبة لغسل الاستحاضة. لازال الدم مستمر عليها كثير، لازال الدم مستمر عليها، ليش يقولها غسلي؟ ترفع حدث لو تبيح لدخول الصلاة. منهم من قال ترفع حدث وبخروج الدم يستجد الحدث، ومنهم من قال لا مبيح للصلاة. في المقام الذي يتيمم، فرض التيمم، شفت يا سيد حسين، فرضه التيمم وتيمم، هل يجوز له الطواف؟ يقول من حيث الأصل وأنه اشترط في الطواف الطهارة، لا يجوز للمتيمم الطواف، وهكذا لا يجوز للمغتسلة في الاستحاضة الطواف، وإنما فقط يجوز لمن جاء بفعل رافع للحدث. وإذا قلنا بالتيمم وغسل الاستحاضة مبيح وليس برافع، فلا يجوز للمحرم الطواف بهما. قال القول في الطواف ويشترط فيه رفع الحدث، مقتضاه عدم صحته من المستحاضة والمتيمم، ما يجوز الطواف من قبلي لعدم إمكان رفعه في حقهما، لأنه التيمم والغسل للمستحاضة ما يرفع عنا الحدث، وين استباحاء العبادة بالطهارة، نعم هي غاية ما يوصل مبيحة للدخول بالصلاة. وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم، بالدروس لا ذهب إلى أن بعد المبدأ صار واضح، بناء على الرافعية يجوز، بناء على المبيح ما يجوز. وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم مع تعذر المائية، تعالى إذا صار عن التكليف تعذر تيمم يجوز للدخول، وهو المعتمد. طب هذا الحكم بوجوب الطهارة من الحدث مختص بالطواف الواجب أو يعم حتى الطواف المستحب؟ يقول لا، هو من شرائط الطواف الواجب، كما سيأتي أن هناك طواف مستحب، فيجوز للمكلف محرما أو غيره أن يأتي بالطواف المستحب بطهارة أو من دونها، والحكم مختص بالوجوب، أما المندوب فلا يقع عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل. طب واضح بعد، كما في قراءة القرآن وغيرها من الأفعال التي إذا جاء بها حال الطهارة وشنو ثواب أكثر وفرد أكمل، وبه صرح المصنف في غير الكتاب، في غير اللمعة، في الدروس، في غير صرح به. ورفع الخبث يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد. طيب الله فاسك شيخ.